الحديث الرابع. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ فليستنثر. ولفظ فليستنشق أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. قال الزركشي في النكت: هذا لفظ مسلم، ولم يذكر البخاري التثليث. وفي المعتبر ولفظة ثلاثا في قوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، لفظة ثلاثا لم يروها البخاري، ومن ذكرها في المتفق عليه كصاحب العمدة فقد وهم. قال ابن الملقن في الإعلام: رواية المصنف ينبغي أن يعلم أنها من أفراد مسلم، لا كما أوهمه إيراد المصنف أنها من المتفق عليه. وقال السفاريني في كشف اللثام: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن لفظة ثلاثا من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هي مما انفرد به مسلم عن البخاري. وقال الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ: فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. لم يقل البخاري ثلاثا، وقال: قبل أن يدخلها في وضوئه، وفي بعض طرقه: قبل أن يدخلها في الإناء. في شرح الوجيز: لم يذكر البخاري ثلاثا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ذهب الناوي في شرح صحيح مسلم وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح أنه صلى الله عليه وسلم كنا بقوله هذا تحاشيا عن التصريح بلفظ دبره أو ذكره. عند ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي زيادة منه، ولفظهما: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، وإسنادها صحيح. صححها الألباني، أي هذه الرواية رحمه الله، على شرط مسلم. هذه الزيادة تبطل ما ذهب إليه الإمامان النووي وابن حجر، وقد تعقبهما الصنعاني بذلك في حاشية إحكام الأحكام، أنهما قالا: كنا بقوله هذا تحاشيا عن التصريح بلفظ دبره أو ذكره. ولكن الزيادة التي صحح إسنادها الألباني رحمه الله على شرط مسلم فيها ذلك، فإنه لا يدري أين باتت يده منه. قال السفاريني تعليقا على قول ابن حجر في الفتح: وروي في لفظ للإمام مسلم في صحيحه: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، أي فليجذب الماء بمنخريه. قال: ظاهر صنيع الحافظ رحمه الله أن هذا السياق حديث واحد، وهو ظاهر صنيع البخاري، وليس كذلك في الموطأ. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا. وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وكأن البخاري رحمه الله يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. قال ابن الملقن: الاستنشاق لا يكون إلا في المنخرين، فما فائدة ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول إن ذلك من باب قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، لأنه لن يطير إلا بجناحيه، لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل، أو كما يقال فلان يطير في جناحيه ونحو ذلك. وقد استغني عن ذكرهما في الروايات الأخرى، وهي من توضأ فليستنشق. ولفظ فليستنشق أخرجه كما مر الدارقطني بسند ضعيف، ولفظ الصحيحين فليستنثر. راوي هذا الحديث وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد سبقت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع هذا الحديث بيان شيء من أنواع الطهارة وطهارة الظواهر والبواطن. غريب هذا الحديث، إذا توضأ يعني إذا شرع في الوضوء، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فلا بد أن نقول إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء، لأنه لا يفعل ذلك إذا فرغ من الوضوء. فليجعل أي فليضع، واللام للأمر فليجعل، والمراد بالوضع الاستنشاق كما يفسره اللفظ الثاني في مسلم، وقد ذكره الحافظ عبد الغني لهذا الغرض. ثم لينتثر ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه، واللام للأمر أيضا لينتثر، وفي بعض النسخ ليستنثر استفعال من النثر، هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرج بريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا. وهو خوذ من النثرة، وهي طرف الأنف، وقيل هي الأنف، وهو غير الاستنشاق خلافا لمن جعله مشتركا، فقد ورد في حديث عثمان، وسيأتي إن شاء الله، أنه صلى الله عليه وسلم استنشق واستنثر، فجمع بينهما، وذلك يقتضي التغاير بلا مثنوية. استجمر، استعمل الجمارة وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة. فليوتر لينهي استجماره على وتر، وهو الفرد، مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث، فإن أحدكم لا يدري إلى آخره، تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ، باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. وقد حكى ابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار، أي بات، تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد باتت يده فالمراد بها الكف. فليستنشق، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف. فليغسل، اللام للأمر، والغسل التطهير بالماء. قوله استيقظ انتبه، يدي أي كفي، الإناء الوعاء، والمراد هنا إناء الماء الذي يتوضأ به، أو كل إناء فيه سائل من ماء أو غير. ثلاثا مفعول مطلق ليغسل، أي ثلاث غسلات، فإن أحدكم لا يدري أي لا يعلم، والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثة. باتت يده أي كانت يده حين نومه، فليستنشق فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، واللام للأمر، بمنخريه بفتح الميم والخاء، وبفتح الميم وكسر الخاء، وبضمهما جميعا، هما ثقبا أنفه. الشرح الإجمالي لهذا الحديث، يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه، وهو الاستنشاق. والاستنثار المذكور في الحديث لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر، أقلها 3 وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحلة إن كانت وترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفعة. وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها 3 مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسده، فلعلها تصيب بعض المستقدرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. واختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. قال الحنابلة: الراجح المذهب الأخير، وهو ما قاله الحنابلة، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. فاستدل بعضهم بقوله لا يدري أين باتت يده على أن هذا خاص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، لكن الصحيح أنه عام لنوم الليل والنهار، لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها، ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل إلى أن قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته. ولكن والحمد لله قد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة بأنه لا يدري أين باتت يده، فإنها مظنة مباشرة الوسخ أو النجاسة، وإذا كان هذا فيما هو مظنة مباشرتها للنجاسة أو الوسخ فإذا تحقق ذلك فمن باب أولى وأحرى. اختلف العلماء في حكم الاستنثار، أهو واجب أم مستحب؟ نقل العيني في عمدة القاري الإجماع على الاستحباب، وهو متعقب من وجوه: أن أحمد وأبا عبيد وأبا ثور وابن المنذر يقولون بالوجوب، وقد صرح بذلك ابن بطال في شرحه على البخاري وابن قدامة في المغني. فالقول بأن هذا إجماع على الاستحباب منقوض بما ذهب إليه هؤلاء العلماء، لأنهم يقولون بالوجوب، القائلون بالاستحباب هم الجمهور. قال الحافظ في الفتح: وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم الوجوب. استدل الجمهور بما يأتي، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. قالوا: أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق والاستنثار. واستدلوا بما استدل به الشافعي بأنه لا يعلم خلافا أن تاركه لا يعيد، يعني من ترك الاستنثار في الوضوء أنه لا يعيد الوضوء. هذا ما استدل به الجمهور على أن الاستنثار مستحب ليس بواجب. أما الموجبون فقد استدلوا بما يلي: أن الله تعالى أمر وأمره أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لما أمر الله. لم يحكي أحد ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستنشاق أو الاستنثار بل ولا المضمضة، بل كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. وقد ثبت الأمر بالاستنثار والمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح والأمر للوجوب. والأنف والفم من الوجه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بغسل الوجه فتضمن المضمضة والاستنشاق. والقول بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تمام المنة وفي الثمر المستطاب، وكذلك هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. واختلف العلماء أيضا هل غسل اليد للمستيقظ من النوم واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية لأحمد اختارها الخراقي والموفق والمجد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. في الحديث أن الأنف من الوجه في الوضوء أقدم من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. في الحديث مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة، قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وقد تقدم الخلاف في تخصيص الليل والصواب عدم التخصيص، وكذا الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. في الحديث وجوب الوضوء من النوم والنهي عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما، وإما للتحريم أو للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. الظاهر من تعليل مشروعية غسل اليد النظافة، ولكن الحكم للغالب، فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. في الحديث بيان كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها وحسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به، ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. في الحديث دليل على أن الاستجمار وحده يكفي، لكن إذا استجمر ثم استنجى بالماء كان أكمل وأفضل. ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء إلا الروث والعظم والمحترمة كالخبز وغيره، فيحرم الاستجمار بها. إذا قام أحدكم، فيه الإرشاد إلى كمال النظافة، ثم ذكر العلة فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واستدل بعضهم بهذا على أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر، وليس في الحديث دلالة على هذا. استدل بعضهم بهذا أيضا على أنه ينجس، وليس فيه دلالة على هذا أيضا. في الحديث أن الأنف من الوجه في الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولذلك فالاستنشاق والاستنثار واجبان. فيه بيان صفة الاستنثار حيث يجعل الماء في منخريه ثم يستنثر، ومن المعلوم في السنة أن الاستنثار والمضمضة بغرفة واحدة. إذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، وقد بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي رضي الله عنه. من حكم الاستنثار التنظيف، قال الحافظ في الفتح وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس حتى تصح مخارج الحروف. ومن الحكم أيضا في الاستنثار طرد للشيطان، فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذا الاستنثار كما بيّن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكمه أنه طارد للشيطان. هذا الدين العظيم دين النظافة، اليسرى تباشر النجاسات وما يستقدر، اليمنى ليس لها أن تباشر ذلك. حتى فيما يتعلق بهذه الطاهرات، لأن المخاط واللعاب وما أشبه هذا كله طاهر ليس بنجس ولكنه مستقدر، فإذا استنثر فالمستحب أن يستعمل يده اليسرى إذا استعمل اليد مع إخراج الماء بتضييق مخرج النفس من منخريه حتى يكون أبلغ في التنظيف. دين النظافة، والنظافة أمانة، لأن المرأة عندما يكون وحده كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال النائم لا يدري أين باتت يده، والناس لهم أحوال في نومهم لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فالمرء لا يدري أين باتت يده ولا ما يصنع في نومه، فإذا قام فإنه ليس له أن يضع يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها خارج الإناء 3 مرات، لا يدري أين باتت يده. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليجعل، لامها هنا لام الأمر، ويجعل فعل مضارع، الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب، فدلنا هذا على أن جعل شيء من الماء في الأنف من الواجبات في الوضوء، فليجعل، هذه من صيغ الأمر، والأمر للوجوب، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. فبعض العلماء يرى أن الاستنشاق ليس واجبا. هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، لأن النهي أن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، على العكس من ورود الماء على النجاسة كما سيأتي في تطهير الأرض مثلا في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فورد الماء على النجاسة. هنا شيء آخر وهو ورود النجاسة على الماء، وهذا مؤثر قطعا. قال الحافظ في الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة 3، لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى، فأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء 3 مرات، وهذا ليس بيقين لحصول النجاسة باليد. فيقول الحافظ رحمه الله أمرنا بالتثليث أي تثليث غسل اليد عند توهم النجاسة، فكيف نصنع عند تيقنها؟ فعند تيقنها أولى. الحديث الخامس، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال ابن الملقن في الإعلام قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه كذا أخرجه مسلم، وللبخاري ثم يغتسل فيه، فيه بدل منه، معناهما مختلف، فيفيد كل منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا. قال السفاريني ورد في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وفي رواية مسلم ثم يغتسل منه. قال ابن دقيق العيد معناه مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد لاستوي. قال الحافظ: وجهه أن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس في الماء بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. وقال ابن الملقن: ارتكبت الظاهرية الجامدة هاهنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا فظيعا. منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرة العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه. قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يتغير له صفة، فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره. فهذا مما يعلم بطلانه واستبشاعه واستشناعه عقلا وشرعا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل أخرجهم بعض الناس عن الظاهرية الذين يفكرون بهذه الصورة، أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع فلا يعتد بخلافهم عند الإجماع، بل أخرجوهم من العلم مطلقا. ووجه بطلان ما ادعوه، وهو من أجمد ما لهم من أشدها جمودا، استواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، جمع محل، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مفوز في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه: تأمل أكرمك الله ما جمع الله في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول ومخصوص على ما أمثل، أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزءا من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملا أو جمع بوله في إناء شهرا ثم صبه في الماء فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به وصب من بول صبه فيه، لأن الحديث يقول: لا يبولن أحدكم في الماء. فيقول هو هاهنا إذا جمع البول في إناء شهرا ثم صبه لا يكون متبولا في الماء، وكذلك لو تغوط بعيدا عن الماء ثم جعل غائطه في الماء فلا يترتب عليه شيء إذا لم تتغير صفة من صفات هذا الماء. فيقول: جاز له الوضوء منه. فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، يقول جل الله تعالى عن قوله: وكرم دينه عن إفكه. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث: بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. فالحديث في بيان أحكام المياه، هذا الحديث في بيان أحكام المياه. غريب هذا الحديث: لا يبولن، لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم المستقر الثابت الذي لا يجري لا ينتقل من مكانه بالجريان. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تفسير للدائم، الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل بضم اللام يغتسل، والجملة خبر لمحذوف، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه، مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه. ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي، ولمسلم أي في صحيح مسلم هو حديث مستقل سوى الأول، لا يغتسل لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، لا يغتسل أحدكم، لا في قول رسول الله لا يبولن ناهية، ولا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، لا ها هنا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها، وهو جنب ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني، والجملة في موضع نصب على الحال. الذي لا يدري تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل هو احتراز عن الراكد يجري بعضه كالبرك ونحوها، وقيل احترز به عن الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى، وقيل الدائم من الأضداد يقال للساكن والدائر، وعلى ذلك فقوله الذي لا يدري صفة مخصصة لأحد معاني المشترك أي اللفظ المشترك، وقيل الدائم والراكد متقابلان، لكن الدائم الذي له نبع، وأما الراكد فالذي لا نبع له، الدائم الراكد الساكن. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: اعتنى الإسلام عناية فائقة بالطهارة والنظافة في جميع مرافق الحياة، وحذر تحذيرا أكيدا ونهى نهيا شديدا عن أسباب الضرر، وهذا الحديث من هذا الباب، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد المستقر، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسات ويصبح مصدرا للأمراض التي قد تضر مستعمل هذا الماء، وربما استعمله من بال فيه فيقع الضرر عليه، فكيف يفسد ما سيكون طهورا له فيما بعد؟ لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الذي لا يدري، لأن ذلك يلوث الماء بالأوساخ وأقدار الجنابة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو استعمله أهل مصر قديما وحديثا لوفر عليهم من الجهد والصحة والمال ما لا يعلم قدره إلا الله، لأن البول في ماء الترع وما أشبه أصاب كثيرا من المصريين، وما زال بالبلهارسيا، وهي تكون في مجرى البول وتكون أيضا معوية وتتلف الكبد وتؤدي إلى الدوال النازفة والاستسقاء وما أشبه من آثار هذا المرض الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا ممهودة للوقاية منه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهناك أحاديث سوى هذين الحديثين في النهي عن التبول في الماء، وكذا التغوط من باب أولى، فهذه الأحاديث تدل على أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، ولو أن الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الخير يوجد في المكان على قدر متابعة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما اقتربنا من عصر النبوة وجدنا الخير زائدا ووجدنا الشر ناقصا، وكلما ابتعدنا عن عصر النبوة وجدنا الخير ناقصا والشر زائدا. فصلى الله وسلم وبارك عليه. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد، فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه، مع أن الأحسن أن يتجنب البول لعدم الفائدة في ذلك ولخشية التلويث وضرر الغير. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهية، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. واختلفوا في الماء الذي بيل فيه، أي وقع البول فيه، اختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس، فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها. واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاه والواردين لا لتنجيسه، والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. يؤخذ من هذا الحديث النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. يؤخذ منه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا. في الحديث النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. في هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول، وجاء في رواية لمسلم النهي عن البول في الماء الراكد، فهذا نهي عن البول فقط. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن الجمع بينهما، أي الجمع بين البول والاغتسال، أما في الرواية الأخرى من حديث جابر رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد، فهذا نهي عن البول مجردا. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي معنا نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم أي الراكد، ويؤخذ منه بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الجاري. ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد لأنه أسرع تلوثاً وتغيراً، والماء الكثير جداً الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله في النهي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وهذا هو الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه، ولمسلم أولاهن بالتراب، ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال الزركشي في النكت: حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب، كذا رأيته في نسخة عليها خط المصنف يعني صاحب العمدة رحمه الله، وإنما رواه البخاري بلفظ شرب إذا شرب الكلب، ورواه مسلم أيضا وروي أيضا ولغى. وأشار ابن عبد البر والإسماعيلي إلى أن الجمهور على رواية ولغى وهو الذي يعرفه أهل اللغة. قال العلامة السفاريني في كشف اللثام: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب، كذا هو في الموطأ، وتبعه البخاري، وذكره مسلم أيضا في لفظ إذا شرب. والمشهور عن أبي هريرة من رواية الجمهور جمهور أصحابه عنه إذا ولغ. ادعى ابن عبد البر في التمهيد أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رووه بلفظ ولغ. قال الحافظ ابن حجر: وليس كذلك، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن المنذر في الأوسط من طريقين عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه، ورواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ إذا شرب، ورواه ابن عمر أخرجه الجوزقي، وكأن أبا الزناد حدث باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. قال الزركشي في النكت: قوله وله من حديث عبد الله بن مغفل صريح أنه من أفراد مسلم بهذه الرواية، ووهم ابن الجوزي في كتاب التحقيق حيث قال: انفرد به البخاري، فهذا سبق قلم. قلده ابن عبد الهادي في التنقيح فوهم. قال السفاريني: وروى حديث عبد الله بن مغفل أيضا الإمام أحمد وغيره. اختلفت الروايات في غسل الإناء بالتراب، ففي بعض الروايات أولاهن وهي رواية الأكثر، وفي ثانية آخرهن، وفي ثالثة إحداهن. في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، فاختلفت الروايات في غسل الإناء بالتراب على هذا النحو: الراجح غسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب لورود الرواية بذلك عن أبي هريرة فهي أرجح من حيث الأكثرية. لو كانت السابعة لاحتاج إلى غسله أخرى لتنظيفه. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تقدم في الحديث الثاني. عبد الله بن مغفل كنيته أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو زياد. أبوه مغفل صحابي أيضا، ويقال المغفل بالألف واللام. ذكره مسلم في صحيحه فيقال رضي الله عنهما عند قراءتهما وكتابتهما، وهو بضم الميم وفتح الغين المعجمة وفتح الفاء المشددة ثم لام، ويشتبه بمعفل بضم الميم وسكون العين وكسر الفاء مخففة، هو والد هبيب الصحابي الغفاري، ويشتبه بمعقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالقاف المكسورة، جماعة من الصحابة رضي الله عنه. ويشتبه أيضا مغفل بمعقل بضم الميم وفتح العين المهملة وبالقاف المفتوحة المشددة، والد عبد الله بن المعقل مذكور في نسب تنوخ لمحسن بن علي التنوخي. وولد لعبد الله بن مغفل زياد ومغفل وحسان. قال ابن عبد البر: وكان له سبعة أولاد، وهو عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بضم النون، ويقال عبد عنم بفتح العين وسكون النون، ابن عفيف بن أسيحم ابن ربيعة بن عدي بن عوف بن ذويد بضم الذال المعجمة وفتح الواو وسكون الياء المثنات تحت ثم دال مهملة، ابن سعد المزني من مزينة مضر، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقال: إني لمن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. قال الحسن وهو أروى الناس عنه: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس، وكان من نقباء أصحابه، وكان سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع. قال معاوية بن قرة: أول من دخل باب مدينة تستر عبد الله بن مغفل المزني، يعني يوم فتحها، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 43 حديثا، اتفق الشيخان منها على أربعة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر، روى عنه جماعة من التابعين، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومات بالبصرة 60، وقيل 61، وقيل 59، في آخر خلافة معاوية في ولاية عبيد الله بن زياد. وأمر ألا يصلي عليه ابن زياد، وأمر ابن زياد بأن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، وصلى عليه، وقيل صلى عليه عابد بن عمرو، فالله تبارك وتعالى أعلم ورضي الله تعالى عنه. موضوع هذا الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. غريبه شرب عب الماء ونحوه من السوائل أو مصة. الكلب حيوان معروف، وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: الكلب لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب، فليغسله، اللام للأمر، سبعا أي سبع غسلات، أولاهن أي الأولى منهن بالتراب، الباء للمصاحبة أي مع التراب. إذا ولغ مضارعه يلغ بالفتح فيهما، شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فهذا هو الولوغ، ومنه الولوغ في الأعراض، فالشرب أخص من الولوغ. عفروه، التعفير التمريغ في العفر وهو التراب، أولاهن تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسة الكلب وضرره. أمر من أوجب الله طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي وصفه تعالى في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته، أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 غسلات، تكون أولاهن مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، وعفروه 8 بالتراب، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه، وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات 7. يؤخذ من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا من أدوات الشرط، وهي حرف وليست باسم، يؤخذ منها أمران: الأول إثبات جواب الشرط عند وجود فعل الشرط، فقوله إذا شرب أو إذا ولغ هذا فعل الشرط، وبناء عليه يلزم من وجود فعل الشرط وجود جواب الشرط وهو قوله فليغسل. الثاني أنه يستفاد من أدوات الشرط نفي الحكم في المسكوت عنه، يستفاد من أدوات الشرط نفي الحكم في المسكوت عنه، أو نفي نقيض الحكم وهو الجواب عند انتفاء نقيض الفعل، فقوله إذا شرب فليغسل معناه أنه إذا لم يشرب الكلب فإنه لا يجب عليكم الغسل 7. ومن هنا احتج بعض أهل العلم بأن هذا الحديث خاص بالكلب ولا يعمم على غير الكلب، فالخنزير وغيره مثلا قالوا لا يؤخذ من الحديث حكم للإناء الذي شرب منه الخنزير، قالوا هذا من مفهوم الشرط وليس من مفهوم اللقب، مفهوم الشرط ومفهوم اللقب. الفرق بين مفهوم الشرط ومفهوم اللقب أن في الشرط يتعلق الحكم ونقيضه بالفعل وجوابه، فيتعلق بالشرب والولوغ وجوب الغسل، وحينئذ يقال مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن الكلب لو وضع يده في إناء الماء أو غطس في الماء ولم يشرب منه فإنه لا يجب غسله 7، هذا مفهوم المخالفة من الحديث. وقد يتعلق بالفعل بحيث لو جاء الكلب وشم إنسانا أو مسح على يد إنسان ولم يشرب من الماء ولم يدخل لسانه في الماء فإنه حينئذ لا يجب الغسل، وهذا يستفيد منه مثل أهل الجوازات والجمارك ونحوهم الذين يبتلون بالعمل مع الكلاب، أو من يمر على الجوازات ويحتاج إلى إمرار الكلب على سيارته، ويحتاج إليه أيضا أهل الماشية الذين لديهم كلاب لحراسة الماشية أو للزروع، فإذا شم الكلب أو وقع شيء من لعاب الكلب على شيء من غير المشروبات فإنه لا يجب غسله 7، أقدم من مفهوم المخالفة المتعلق بالشرب. وأما مفهوم اللقب فهو لفظة الكلب، يعني أن يعلق الحكم باسم علم، فهنا علق الحكم بالكلب، فهل يفهم منه أن ما عدا الكلب لا يأخذ حكمه في وجوب الغسل 7؟ قال بهذا طائفة من الحنابلة أقدم من هذا الحديث وأقدم من غيره، وقال جمهور أهل العلم لا يجب غسل الإناء من ولوغه 7 بناء على أصل البراءة، قالوا الأصل عدم وجوب الغسل، والحديث إنما ورد في الكلب، والسياق لا يصح لعدم العلم بالمعنى الذي من أجله جاء الأمر بالغسل. فالمقصود أن مفهوم اللقب هنا أن الحكم علق على الكلب، فلو قال قائل إنه يؤخذ منه أن ما عدا الكلب لا يجب غسل ما ولغ فيه، قيل هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب اختلف الناس في حجيته على 3 أقوال. الأول قول الجمهور بأنه ليس بحجة، أن مفهوم اللقب ليس بحجة. الثاني من الأقوال قول بعض الحنابلة هو حجة مطلقا. الثالث قول الحنابلة والمشهور في مذهبهم أن مفهوم اللقب حجة إذا جاء قبله اسم عام يشمله، ويرجع في هذا إلى علم الأصول فهو مبسوط فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب، هل الكلب يشرب؟ أو أن الفعل الذي يقع من الكلب هو الولوغ؟ الشرب عادة يكون بامتصاص الماء، والولوغ بإدخال اللسان في الماء، والكلب إذا جاء للماء لا يمص الماء مصا، وإنما يجعل اللسان في الماء، وحينئذ يقال إما أن العرب تطلق على الولوغ شربا، وإما أن يقال إن الراوي قد روى الحديث بالمعنى. ومن هنا نأخذ الفائدة في سبب وجوب الغسل 7، هو أن الكلب يدخل لسانه في الماء، الهرة كذلك تدخل لسانها في الماء، لكن ورد فيها حديث صحيح من رواية أبي قتادة بأن هرة شربت فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من سؤرها، يعني من الماء الذي بقي بعد شربها، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من سؤرها وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل ذلك على أن القطة والهرة لا تأخذ حكم الكلب لصراحة هذا الحديث. الحديث الذي معنا يدل على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 وعلى تتريبه، وفيه دليل على نجاسة الكلب ونجاسة سؤره. وفي رواية لمسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. قال النووي رحمه الله ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة. قوله وعفروه 8 بالتراب، لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا ب2. هذا الحديث يستفاد من 3 مسائل: الأولى نجاسة الكلب، الثانية تسبيع غسل الإناء، الثالثة من المسائل تتريبه أي استعمال التراب في طهارته. فأما نجاسة الكلب فالجمهور قالوا بها، فالكلب نجس، واستدلوا بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الحديثة. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء فتعين النجس. وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته، والمذهب الأول هو الصواب. وأما تسبيع غسل الإناء فقال به الجمهور أيضا، ومنهم القائلون بالطهارة، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد. قال أبو حنيفة يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه، والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى، الحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى الراوي، ورأى ها هنا من الرأي لا من الرؤية. أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية، والمذهب الأول هو الصحيح لموافقة الدليل، واختلفوا في موضع التتريب، والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو 8 أو الأخرى من 7. أما الأولى والثامنة أي أن يترب في الغسلة الأولى أو في 8 وعفروه 8 بالتراب، فهاتان في صحيح مسلم كما في المتن. وأما الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند من الصحة في غاية. قال في الأم: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد. واختلف العلماء هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشناني والصابوني أو لا تقوم، يعني تقوم مقام التراب أو لا تقوم. قال بالأول جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عند أحمد، وقال بالثاني آخرون وهو رواية عن أحمد أيضا وهو أوفق للنص. أما الإراقة فلم تذكر في رواية العمدة وهي مروية في صحيح مسلم وقال بوجوبها الجمهور، غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه، أما لو أدخل في الماء عضوا من أعضائه غير لسانه أو دخل في الماء بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر. قاله ابن حزم في المحلى وهو جمود غريب. لعاب الكلب أي ريقه نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما، ونجاسة الكلب أغلظ النجاسات. في الحديث وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب، والأحسن أن تكون الأولى مع اعتبار الخلاف الذي مر ذكره. إذا وجب التطهير من ولوغ الكلب بما ذكر فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى، يعني إذا كان هذا في لعابه فكيف ببوله وكيف بعذرته إلى غير ذلك. الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. في الحديث إثبات آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب الحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض. ففي الحديث بيان عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير وأن مؤديها صلوات الله وسلامه عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. وظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها ككلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها. في هذا الحديث إثبات آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على إحكام الأحكام: ظهر من البحوث الطبية الحديثة أن وجه غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب هو أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها 4 مليمترات، فإذا راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة في الروة، فيلصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره، وعادة الكلب أنه ينظف مخرجه بلسانه، فيتلوث لسانه وفمه بها، وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره. فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله إنسان، قال الشيخ شاكر رحمه الله: كما يفعل الإفرنج ومقلدوهم، فقبله أي قبل الكلب إنسان، علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء، وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله أو شربه، فتصل إلى معدته، وتخرج منها الأجنة، فتثقب جدار المعدة والأمعاء، وتصل إلى أوعية الدم، فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب بهذه الدودة عسير جداً، لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس، كان اعتبار الشرع إياه موبوءاً، والغسل من ولوغه 7 مرات إنقاءً للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه، كان هذا عين الحكمة والصواب. فقد جاء علماء الطب الحديث بما حملوه من أدوات ودراسات وبحوث، فوجدوا علاقة عجيبة بين الترائب وداء الكلب. فالكلب وداء الكلب، فالكلب مرض من الأمراض التي تكون في لعاب الكلب وتنتقل منه إلى الإنسان، وقد يكون الحيوان حاملاً لهذا الداء وإن لم تظهر عليه علامات الإصابة به. وهذا الداء مهما غسل بالماء فإن الماء لا يقتله جراثيمه ولا يذهب بها، فإذا مسحت بالتراب فإنه لا يبقى لها أثر ولا عين. وكذلك كل الجراثيم التي يحملها الكلب لا يذهبها ويقضي على خطرها ويقي من ضررها إلا التراب. فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قال وفيما أخبر به هاهنا. هذا الحديث أصل لا مثيل له في عالم الطب الوقائي، وأعجب لكثير من المسلمين الذين تبعوا الفرنجة في كل ما ابتدعوه وما تورطوا فيه، حتى مما ينافي الفطرة المستقيمة والنفوس السليمة من أمثال اقتناء الكلاب على هذا النحو البشع والإنفاق عليها ببذخ، حتى إن كثيراً من الناس لا ينعم بما تنعم به كثير من الكلاب عند أولئك، لأنه يوظف من البيطريين من يكون معالجاً لكلابهم ويتردد عليهم في بيوتهم بصفة دورية، والويل له إذا لم يكن حاذقاً في معالجة الكلاب. وللكلاب عند هؤلاء أطعمة مخصوصة صارت لها محال معروفة، وأدوية وما يسميه أهل العصر بالإكسسوارات من أجل التزيين، تزيين الكلاب، بل إنهم يعقدون لهم الزيجات وينظرون في أنساب الكلاب. فلا يمكن أن يقبل صاحب كلبة أن يتزوجها كلب ليس بابن كلب، لا بد من إثبات النسب، هذا واقع. ولهم مدافن للكلاب، مدافن في كثير من الأندية الكبيرة في القاهرة، لهم مدافن، ويشاهد أن تذهب أسرة تحمل جثة كلب كفن في أكفان لا يملك ارتداءها كثير من الناس، فيحمل الكلب ثم يصار به في جنازة مهيبة. صاحبة الكلب غالباً ما تكون صاحبة، صاحبة الكلب ليس بصاحب الكلب، صاحبة الكلب منهارة لأن الكلب قد توفي، وهناك مدافن ربما كانت من الرخام أو ما أشبه فتدفن فيها هذه الكلاب. قديما في بعض القرى كان أحد الموسرين سفيها كثير المال، وكان قد اقتنى كلبا وكان الكلب عزيزا عليه فمات، فاتخذ سرادقا عظيما وأنفق عليه إنفاقا كبيرا، وجلس فيه وعلية القوم من عائلته لتلقي العزاء في الكلب. ضج الفقراء في القرية من هذا الصنيع المعيب، وذهب كثير منهم إلى رجل من أهل العلم أو هو من أهل الوجاهة أو ما أشبه من أصحاب المكانة، فقالوا هذا السفيه ينفق هذا الإنفاق على تلقي العزاء في هذا الكلب، والناس لا يجدون ما يقتاتون به ولا ما يواري سوآتهم وعوراتهم، فلا بد أن تكلمه، هذا استفزاز للفقراء وأحرى بأن يؤدي إلى ثورة على مثل هذا السفيه. فذهب إليه مغضبا ومعه من معه ممن اشتكى إليه، فلما رآه قادما ورأى الشر في عينيه احتال له، فقال له كيف تصنع هذا وتنفق هذا الإنفاق من أجل تلقي العزاء في هذا الكلب والناس لا يجدون؟ وأخذ يتكلم، فقال له اسمع اسمع مني، هذا الكلب قبل أن يموت أوصى بوصيتين، أما الوصية الأولى فإنه أوصاني أن أتخذ له سرادقا وأن أتلقى فيه العزاء، وأما الوصية الثانية فإنه قد ترك قدرا كبيرا من المال وأوصاني بأن أعطيه إياك. فقال له المرحوم قال إيه؟ عيب كبير في مجتمع مسلم أن يوجد فيه مثل هذا السفه، ليست هنالك رخصة رخصها الشرع في اقتناء الكلاب في الجملة، وإنما هذا من الخذلان، نسأل الله العافية والسلام. لا يقوم مقام التراب شيء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال ابن دقيق في إحكام الأحكام قوله بالتراب يقتضي تعيينه، وقال النووي في شرح صحيح مسلم ولا يقوم الأشنان والصابون مقام التراب على الأصح. قال المرداوي في الإنصاف والصحيح من المذهب اشتراط التراب، وقد جاء الطب باكتشافاته كما مر وأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبا ومسببات للأمراض لا يزيلها الماء وحده بل لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا مما نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليغسله 7 مرات، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منه. الجمع بين الحديثين على هذا النحو كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. أن نقول المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على 7 غسلات بالماء لا باعتبار أنها الأخيرة، وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى. وفي الاختيارات الفقهية الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأحداث المانعة. الطهارة تكون من الأعيان النجسة تارة، وتارة تكون من الأعمال الخبيثة، وتارة تكون من الأحداث المانعة. من الأول قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد الأقوال، وقوله تعالى: فيه رداد يحبون أن يتطهروا. من الثاني قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من الأعمال الخبيثة. وأما أن الطهارة تكون من الأحداث المانعة فمنه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. على كل مسلم أن يعتز بإسلامه، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبد، أن جعله مسلما. فعلى المسلم أن يكون معتزا بإسلامه، عليه ألا ينهزم نفسيا وألا ينكسر أمام ما وصل إليه الكفار من اكتشافات ومخترعات وسبل للمعيشة. لأننا لو بحثنا في ديننا لعلمنا أن ما عندنا ليس عند غيرنا، ولا أعني به العقيدة وحدها. صحيح أن التوحيد ليس عند أحد سوى المسلمين، وهذا من فضل رب العالمين علينا أن جعلنا مسلمين، فالحمد لله رب العالمين. عندنا ما يخرج البشريات كلها من الظلمات إلى النور، ولكن كل أمر من الأمور حتى ولو كان خطأ لا يقيد له أن يكون شيئا مذكورا إلا إذا وجد رجالا يحملونه. كل فكرة إذا وجدت من يحملها ولو كانت فكرة خاطئة يكون لها ظهور. ألم ترى إلى الشيوعية وهي مبنية على الخطأ المحض وعلى الضلال الصرف الذي يخالف الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، ومع ذلك لما وجدت من يحملها صاروا قطبا ثنائيا في العالم، وصارت قوتهم على ما كان معلوما، مع أنهم لا يعتقدون إلا الباطل المحض. فكيف إذا كان الذي يعتقد هو ما أوحى به رب الأرض والسماء وجاء به صفوة الأنبياء؟ ولكن أيها المسلمون، اتقوا الله رب العالمين في دينكم، اتقوا الله رب العالمين في العالم، فإن العالم يحتاجكم، يحتاج الإسلام والمسلمين، ولكن تعلموه حتى تعملوا به وتعلموه. وأما الغزل به من غير أن نفقه حقيقته ومن غير أن نعمل به، فهذا لا يزيد الناس إلا نفورا منه، لأنهم يرون أننا إنما ندعي ادعاء لا نستطيع أن نقيم الحجة عليه، ندعي دعوة لا نستطيع أن نقيم عليها برهانا. وهذا يصد كل عقل حر، كل عقل مستقيم من الكفار، فيقولون: لو كان ما تقولون حقا وصدقا فلما لم تعملوا به؟ تقولون عندكم النجاة لهذا العالم المضطرب مع ما وصل إليه في هذا العصر من حافة حروب تذهب بالأخضر واليابس وتستأصل كثيرا من صور الحياة على هذه الأرض، تقولون إن عندكم ما فيه النجاة، فلماذا لم تأخذوا أنتم به؟ ولماذا لم ينفعكم؟ هذا اعتراض عقلي. ولذلك لا بد من أن يأخذ المسلمون بقواعد الإسلام وبشريعته، حتى يكون ذلك كالدعوة العملية الظاهرة، حتى ينظر الناس إلى ما عليه المسلمون، وحينئذ يدخلون في دين الله أفواجا. وتعلمون أن أفريقية وكذلك ما كان من جنوب شرق آسيا وما أشبه لم يدخلوا الإسلام في الجملة بحرب ولا بسلاح، يعني بعد أن يكون هناك غزو حتى يخلى بين الشعوب وكلمة الله رب العالمين، وإنما دخل الإسلام هنالك عن طريق من كان وافداً عليهم من التجار وغيرهم، لما رأوا أثر الإسلام عليهم، لما دعوا إلى الله تبارك وتعالى وهم مستمسكون بما يدعون إليه. ولكن الإنسان إذا دعا إلى شيء وليس متمسكاً به فهذا كالتنفير منه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: علماء السوء قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم. نحن بشر ولا بد أن نخطئ، ولكن فتح الله تبارك وتعالى أبواباً للخروج من أمثال هذه المضائق. فمن تورط فليتب، من أخطأ فليعد إلى الصواب، من كان والغاً في أمر من الأمور فعليه أن يجتهد في تطهير نفسه من ذلك الذي تورط فيه. ومن دعا إلى شيء فينبغي عليه أولاً أن يجتهد في التمسك به. لن يقال إنه يتمسك به كما تمسك به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لابد من المحاولة، وهذا يلزمنا قبل الدعوة إلى الله رب العالمين يلزمنا العمل. فينبغي علينا أن نعمل بما علمنا، وإلا كان علمنا حجة علينا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.